الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته: مجالس شهر رمضان. المجلس السابع: في طائفة من أقسام الناس في الصيام. الحمد لله المتعالي عن الأنداد، المقدس عن النقائص والأضداد، المنزه عن الصاحبة والأولاد، رافع السبع الشداد، عالية بغير عماد، وواضع الأرض للمهاد، مثبتة بالراسيات الأطواد، المطلع على سر القلوب ومكنون الفؤاد، مقدر ما كان وما يكون من الضلال والرشاد، في بحار لطفه تجري مراكب العباد، وفي ميدان حبه تجول خيل الزهاد، وعنده مبتغى الطالبين ومنتهى القصاد، وبعينه ما يتحمل المتحملون من أجله في الاجتهاد، يرى دبيب النمل الأسود في السواد، ويعلم ما توسوس به النفس في باطن الاعتقاد، جاد على السائلين فزادهم من الزاد، وأعطى الكثير من العاملين المخلصين في المراد، أحمده حمدا يفوق على الأعداد، وأشكره على نعمه وكلما شكر زاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الرحيم بالعباد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع الخلق في كل البلاد، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي بذل من نفسه وماله وجاد، وعلى عمر الذي بالغ في نصر الإسلام وأجاد، وعلى عثمان الذي جهز جيش العسرة فيا فخره يوم يقوم الأشهاد، وعلى علي المعروف بالشجاعة والجلاد، وعلى جميع الآل والأصحاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد، وسلم تسليما. إخواني، قدمنا الكلام عن 5 أقسام من الناس في أحكام الصيام، ونتكلم في هذا المجلس عن طائفة أخرى من تلك الأقسام. فالقسم السادس: المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر، فإن قصد ذلك فالفطر عليه حرام والصيام واجب عليه حينئذ.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. انتقل المصنف أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه إلى هذا القسم ممن يباح لهم الفطر في نهار رمضان، وهو المسافر الذي يسافر سفرا يبيح له قصر الصلاة وجمعها. واشترط رحمه الله في هذا القسم أن يكون سفره ليس لأجل التحيل للإفطار في نهار رمضان، فإن كان قصده من هذا السفر هو التحيل فإن الفطر يكون في حقه حراما، فإن الفطر يكون في حقه حراما عليه حرام، وكذلك يجب عليه الصوم، لأن التحيل على شرع الله اعتداء عليه، كما في قصة أصحاب السبت من بني إسرائيل لما تحيلوا تلك الحيلة فاستباحوا ما حرم الله عليهم جل وعلا بأدنى الحيل فمسخهم الله قردة، كما في قوله جل وعلا: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وذلك أنهم اعتدوا على شرع الله بهذه الحيلة، فحرم الله عليهم صيد الحيتان في يوم السبت، فاتخذوا حيلة لاستباحة هذا الأمر المحرم، فعاقبهم الله بهذه العقوبة العظيمة، فجعلهم الله قردة، مسخهم الله قردة. ثم جعل الله هذا موعظة لأهل الإيمان، فبين سبحانه أن هذا نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فقصد أن السفر الذي يبيح الترخص برخص السفر كالفطر في نهار رمضان وقصر الصلاة وجمعها إنما هو ذلك السفر الذي يكون سفرا مباحا لا تحيلا ولا سفر معصية، فهذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
فإذا لم يقصد التحيل فهو مخير بين الصيام والفطر، سواء طالت مدة سفره أم قصرت، وسواء كان سفره طارئا لغرض أم مستمرا كسائق الطائرات وسيارات الأجرة، لعموم قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. وفي سنن أبي داود عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر، يعني رمضان، وأنا أجد القوة، وأنا شاب، فأجد بأن الصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أم أفطر؟ قال: أي ذلك شئت يا حمزة.
نعم. وهذا الحديث كما ترى عزاه المصنف رحمه الله لبعض أصحاب السنن، وهو عند مسلم في الصحيح بنحو هذه القصة، وليس فيه ذكر شهر رمضان، وإنما قال: إني أجد بي قوة على الصوم في السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفطر: هو رخصة، وفي رفض قال: هي رخصة، فمن أخذ بها فحسن، يعني أخذ برخصة الفطر في السفر، فمن أخذ بها فحسن، ومن أراد، وفي لفظ قال: ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فهذا الحديث دليل على أن المسلم إذا سافر هو بالخيار إن كان الصوم لا يشق عليه، هذا الكلام في حق ذلك المسافر الذي لا يشق عليه الصوم، أما من كان يشق عليه الصوم فإنه ينهى عن الصوم، والفطر أولى له، بل هو المتعين في حقه بلا خلاف. إنما الكلام هنا في حق الذي سافر سفرا لا يشق عليه معه الصوم، فهو هنا له أن يفطر وله أن يصوم. نعم.
فإذا كان صاحب سيارة الأجرة يشق عليه الصوم في رمضان في السفر من أجل الحر مثلا، فإنه يؤخره إلى وقت يبرد فيه الجو ويتيسر فيه الصيام عليه. والأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام والفطر، فإن تساويا فالصوم أفضل.
نعم. وهذا في حق كما تقدم في حق من كان لا يشق عليه الصوم في السفر، فالأفضل في حقه هو فعل ما كان أيسر به وأرفق به، فإن كان الفطر أرفق به فيفطر، لحديث حمزة السالف قال: هي رخصة، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وإن كان الصوم لا يشق، وإن كان الصوم أرفق به وأيسر له مما لو قضاه فيما بعد يوما كاملا، فله أن يصوم. وهذا القول قول لبعض أهل العلم، اختاره ابن المنذر رحمه الله، وهو قول عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. والمشهور على الإمام أحمد في هذه المسألة، يعني في المسافر الذي لا يشق عليه الصوم، المشهور عنه أن الفطر له أفضل بكل حال، أن الفطر لا أفضل له بكل حال، سواء كان الصوم أيسر أو كان الفطر أيسر فهو أفضل له، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: ليس من البر الصوم في السفر، أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله. فقال: هذا دليل على أن الفطر أفضل في حق المسافر الذي لا يشق عليه الصوم في سفره. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الصوم أفضل له، وكأن هذا هو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى. واختار ابن المنذر ما رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، في أن من أن الأفضل له هو فعل ما كان أيسر وأرفق به، لأن القصد من إباحة الفطر له هو فعل ما كان أيسر له، هو التيسير عليه، كما في قوله جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والله جل وعلا علل في هذه الآية علل إباحة الفطر له لهذين للمسافر وللمريض لأجل أن ذلك أيسر لهما وأهون عليهما، فدل على أن المسافر هو بالخيار بين الصوم وبين الفطر إذا كان الصوم لا يشق عليه، لكن الأفضل في حقه هو فعل ما كان أرفق وأيسر به. هذا هو الذي رجحه الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب القيم. نعم.
فإن تساويا فالصوم أفضل، لأنه أسرع في إبراء ذمته وأنشط له إذا صام مع الناس، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد.
فإذا تساويا، نعم.
قال أحسن الله إليكم: فإن تساويا فالصوم أفضل.
نعم، إذا تساويا في اليسر كلاهما يسير عليه، كأن يكون مثلا سافر على طائرة من المدينة إلى مكة لأداء مثلا العمرة في آخر يومه في بعد صلاة العصر، فرأى أن الفطر يسير عليه، أن الصوم لا يشق عليه وأن الفطر كذلك يسير عليه، فهنا هو بالخيار، والأفضل في حقه أن يتم هذا اليوم لأنه لم يبق له إلا زمن يسير، ولأنه ربما إذا أراد أن يقضي ثقل عليه القضاء فيما بعد والوقت المتبقي له زمن يسير، بخلاف ما لو كان قد سافر في أول نهاره على مثلا دابة أو على سيارة وشق عليه السفر وشق عليه الصوم، فهنا يتعين عليه الفطر. فهذه الحالات يفصلها العلماء رحمهم الله ويبينونها في كتبهم. نعم.
فإن تساويا فالصوم أفضل، لأنه أسرع في إبراء ذمته وأنشط له إذا صام مع الناس، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وأفطر صلى الله عليه وسلم مراعاة لأصحابه حين بلغه أنهم شق عليهم الصيام. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه. رواه مسلم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على نهر من السماء والناس صيام في يوم صائف مشاه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له، فقال: اشربوا أيها الناس، فأبوا، فقال: إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب، فأبوا. فتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب، وشرب الناس، وما كان يريد أن يشرب صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. وإذا كان المسافر يشق عليه الصوم فإنه يفطر ولا يصوم في السفر، ففي حديث جابر رضي الله عنه السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفطر حين شق الصوم على الناس قيل له: إن بعض الناس قد صام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر.
نعم، إذا ظهر لك الفرق بين الحالين، الخلاف بين أهل العلم في الأفضل في حق المسافر، هل هو الفطر أم الصوم أم فعل ما كان أرفق به، إنما هو في حق ذلك المسافر الذي لا يشق عليه الصوم، الذي لا يشق عليه الصوم مع السفر. أما المسافر الذي يشق عليه الصوم فلا خلاف بينهم رحمهم الله في أنه يفطر، وأن الأفضل في حقه الفطر، بل إن كثيرا منهم أوجب عليه الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب محارمه، ولأن الله جل وعلا رخص لعباده لأجل التيسير عليهم. فالقصد أن الكلام بين أهل العلم والخلاف في هذا إنما هو في حق ذلك المسافر الذي لا يشق عليه الصوم، فهل الأفضل في حقه الفطر، أم الأفضل في حقه الصوم إتمام صوم يومه، أم الأفضل في حقه فعل ما كان أرفق به. واختار المصنف رحمه الله القول الأخير، وهو أن الأفضل في حقه هو فعل ما كان أرفق به. أما إن كان الصوم يشق عليه فلا خلاف بين الأئمة وغيرهم رحمهم الله من أنه يفطر، وبعضهم أوجب عليه الفطر. نعم، لهذا الحديث قال: أولئك العصاة، لما ذكر له حالهم قال: أولئك العصاة، يعني عصوه صلى الله عليه وسلم في هذا الصوم. وهكذا لقوله في حديث جابر الآخر: ليس من البر الصوم في السفر، وهذا في قصة ذلك الرجل الذي شق عليه الصوم حتى ظلل عليه من شدة الحر في سفرة كان سافرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الناس قد ازدحموا عليه قال: ما هذا؟ قالوا: رجل قد صام، وكانوا قد ظللوا عليه من شدة الحر، فقال: ليس من البر الصوم في السفر. نعم، والمعنى أن الصوم في هذه الحال من الإثم وليس من البر، وهذا في حق من كان يشق عليه. فالمسلم ينظر ما كان أرفق به، لأن الشارع الحكيم أراد التيسير على عباده: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الله جل وعلا هذا في سياق إباحة الفطر لكل من المسافر والمريض. نعم.
وإذا سافر الصائم في أثناء اليوم وشق عليه إكمال صومه جاز له الفطر إذا خرج من بلده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وصام الناس معه حتى بلغ كراع الغميم، فلما بلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام أفطر، وأفطر الناس معه. وكراع الغميم جبل أسود في طرف الحرة يمتد إلى الوادي المسمى بالغميم بين عسفان ومر الظهران.
نعم، وهذا أيضا في مسألة أخرى، وهي في المسافر الذي يسافر في يوم قد شرع في صومه، فسافر في أثناء اليوم. فظاهر من كلام المصنف رحمه الله، من كلام الشيخ محمد رحمه الله، أنه يجوز له الفطر إذا غادر البلد، إذا جعل بنيان البلد على ظهره وغادر وخرج عن البلد فله الفطر، كما يجوز له كذلك القصر والجمع، كذلك هو له أن يفطر بقية هذا اليوم، ولو كان سفره في آخر يومه قبيل الإفطار فله أن يفطر، لأن الله أباح له الفطر عموما. ولفعله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر هذا في قصة مسيره إلى مكة عام الفتح، فإنه لما بلغ كراع الغميم أفطر عليه الصلاة والسلام وكان صائما، فدل على جواز الفطر في أثناء اليوم. وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله في هذه المسألة. وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ليس له أن يفطر إذا كان قد سافر في أثناء اليوم، وإنما يجب عليه إتمام صومه، معللين بأن الصوم عبادة ويختلف حكمها في السفر عن حكمها في الحضر، فإذا اجتمع هذان الحكمان في يوم واحد فإنه يغلب جانب الحضر على جانب السفر، وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى. والصواب أن له الفطر قياسا على جواز الفطر في بقية الأيام، ولفعله هنا في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم، فإنه كان صائما ثم لما بلغ كراع الغميم وأمسى أفطر أمام الناس ليبين لهم جواز الفطر، فدل على إباحة الفطر في أثناء هذا اليوم، لكن عليه القضاء يقضي هذا اليوم فيما بعد. نعم.
وإذا قدم المسافر إلى بلده في نهار رمضان مفطرا لم يصح صومه ذلك اليوم، لأنه كان مفطرا في أول النهار، والصوم الواجب لا يصح إلا من طلوع الفجر، ولكن هل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك.
نعم، إذا قدم، هذه مسألة أخرى، هذه في حق المسافر الذي يكون قد سافر ثم رجع إلى بلده، فقدم بلده مثلا في أثناء اليوم في وقت الضحى وكان قد أفطر في أول يومه ولم يصم، فهنا لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا بد له من قضاء هذا اليوم، وأنه وإن صام بقية هذا اليوم فإن صومه ليس صحيحا وإنما يجب عليه القضاء، لا خلاف بينهم في هذا رحمهم الله تعالى. ولكن اختلفوا هل يمسك بقية يومه أم لا احتراما لشهر رمضان، فمن أهل العلم من قال إنه يجب عليه الإمساك، وهذا هو المشهور عن أحمد في هذا الباب، قال يجب عليه الإمساك مع القضاء فيما بعد، يقضي هذا اليوم ويمسك بقية يومه احتراما للزمن احتراما لشهر رمضان. ومن أهل العلم وهو قول الجمهور من قال بأنه ليس له أن يمسك لأنه في حكم المفطر، لأنه في حكم المفطر ليس له أن يمسك، لكن الأولى في حقه ألا يعلن أكله وشربه أمام الناس لئلا يساء الظن به، فيأكل فيما بينه وبين نفسه ويشرب فيما بينه وبين نفسه لأنه في حكم المفطر وعليه قضاء هذا اليوم، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.
ولكن هل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فقال بعضهم يجب عليه أن يمسك بقية اليوم احتراما للزمن، ويجب عليه القضاء أيضا لعدم صحة صوم ذلك اليوم، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقال بعض العلماء لا يجب عليه أن يمسك بقية ذلك اليوم لأنه لا يستفيد من هذا الإمساك شيئا لوجوب القضاء عليه، وحرمة الزمن قد زالت بفطره المباح له أول النهار ظاهرا وباطنا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أكل أول النهار فليأكل آخرة، أي من حل له الأكل أول النهار بعذر حل له الأكل آخرة، وهذا مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهما الله، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ولكن لا يعلن أكله ولا شربه لخفاء سبب الفطر فيساء به الظن أو يقتدى به.
نعم، وهكذا يقال في المريض الذي مثلا أفطر في أول يومه لمرضه ثم عافاه الله جل وعلا في آخر يومه، فله كذلك، له أن يأكل فيما بينه وبين نفسه وأن يشرب ولا يعلن هذا لئلا يساء الظن به ولئلا يقتدى به إن كان رجلا صالحا أو كان من علماء المسلمين، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، خلافا لمن قال بأن عليه الإمساك وعليه القضاء، والصواب أنه عليه القضاء لكن ليس عليه الإمساك، هم مجمعون على وجوب القضاء عليه، الأئمة الأربعة متفقون على أن عليه القضاء مريضا كان أو مسافرا، ولكن اختلفوا هل يجب عليه الإمساك أم لا. الصواب من قوليهما أنه لا يجب عليه الإمساك وإنما يكون فيما بينه وبين نفسه. نعم.
القسم السابع المريض الذي يرجى برء مرضه وله ثلاث حالات إحداها.
نعم، المريض الذي المعنى القسم السابع الذي يجوز له الفطر في نهار رمضان، هذا هو مراد المصنف رحمه الله، المريض الذي يجوز له الفطر في نهار رمضان، وهو المريض الذي يرجى برء مرضه يرجى شفاؤه في مستقبل الأيام. نعم.
وله ثلاث حالات، إحداها أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم لأنه ليس له عذر يبيح الفطر. الثانية.
نعم، هذه هي الحالة الأولى من ذلك المريض الذي يصاب بمرض في أثناء صومه في رمضان أو في غيره مما يجب عليه كالكفارة ونحو ذلك، فإن كان مرضه يسيرا ولا يشق عليه مع هذا المرض الصوم ولا يتضرر به ولا يترتب عليه ضرر، فهنا لا خلاف بين أهل العلم في أنه يجب عليه الصوم، لأن القصد من الفطر ومن الترخص بالفطر في نهار رمضان هو التيسير عليه، وهذا لا مشقة عليه، فلا ينطبق عليه وصف المرض الذي يبيح الفطر، فهذا لا خلاف بين أهل العلم في أن الصوم واجب عليه، كمن كان به صداع يسير في رأسه أو بيده ألم أو بقدمه أو نحو ذلك ألم يسير ولا يشق عليه معه الصوم ولا يتضرر ولا يترتب على عليه ضرر إذا صام فلا خلاف بينهم في أنه يجوز في أنه يجب عليه الصوم ويحرم عليه الفطر. نعم.
الثانية أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيفطر، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويكره له الصوم مع المشقة لأنه خروج عن رخصة الله تعالى وتعذيب لنفسه. وفي الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته.
نعم، هذه هي الحالة الثانية من حال ذلك المريض الذي يرجى برء مرضه، وهو ذلك المريض الذي يشق عليه الصوم ولا يتضرر به فيما لو صام، لكنه إن صام شق عليه، فهذا لا خلاف بينهم في أنه يفطر، في أنه يفطر لأجل هذه المشقة، فهو كالمسافر الذي يشق عليه الصوم في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ذلك المسافر الذي صام حال المشقة، قال: ليس من البر الصوم في السفر. فهكذا يقال في حق ذلك المريض الذي يشق عليه الصوم مع السفر، لكن عليه القضاء بلا خلاف. نعم.
الثالثة أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، رواه البخاري. ومن حقها ألا تضرها مع وجود رخصة الله سبحانه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، أخرجه ابن ماجه والحاكم. قال النووي: وله طرق يقوي بعضها بعضا.
نعم، هذه هي الحالة الثالثة، وهو ذلك المريض الذي يتضرر بالصوم، أخبره الأطباء أنه إن صام فإن الصوم يضر به، فهذا يحرم عليه الصوم، لأنه ربما أوقع نفسه بالتهلكة، وربما أضر ببدنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، والله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فيحرم عليه الصوم، ويجب عليه الفطر وجوبا، يجب عليه أن يفطر، وإن صام أثم بهذا الصوم. وهكذا أيضا يقال في حق ذلك الذي يشق عليه الصوم، قالوا يقال أيضا يحرم عليه الصوم، لكن إن صام هل يأثم أم لا؟ هذه مسألة بين أهل العلم، اختلفوا، منهم من قال إنه يكره في حقه الصوم وعليه فلا يأثم بهذا الصوم، والحق في هذا أنه راجع إلى المشقة نفسها، فإن كانت المشقة شديدة فهنا القول بالمنع والتحريم قول قوي، وإن كانت المشقة يسيرة فقول بالكراهة هو الأولى. فالقصد أن الشارع الحكيم راعى حال المسلم في حال مرضه، فما دام أنه يشق عليه الصوم أو يتضرر به فإنه ينهى عن هذا الصوم، واجبا كان أو مستحبا من باب أولى، ولا يضر بنفسه ولا يشق على نفسه، إنما يقضي والحمد لله. وهذا من سماحة الشريعة ومن تيسير الله على عباده جل وعلا. نعم. أما ذلك المريض الذي يكون مرضه يسيرا ولا يتضرر بالصوم ولا يشق عليه، فهذا لا خلاف بين أهل العلم في أنه يجب عليه أن يصوم مع الناس. نعم.
وإذا حدث له المرض في أثناء رمضان وهو صائم وشق عليه إتمامه جاز له الفطر لوجود المبيح للفطر.
نعم، كذلك يقال في المريض إذا وقع له مرض في أثناء صومه فله أن يفطر والحمد لله، قياسا على المسافر الذي سافر في أثناء النهار فله أن يفطر، ولا خلاف بين أهل العلم في المريض، لا خلاف بينهم في ذلك المريض الذي حدث له مرض في يشق عليه معه الصوم، لا خلاف بينهم في أنه يجب عليه الفطر، وإن كانت المشقة عظيمة أثم بهذا الصوم، إنما الخلاف بينهم في حق ذلك المسافر الذي سافر في أثناء اليوم، فهما مسألتان يختلفان عن بعضهما. نعم.
وإذا برئ في نهار رمضان وهو مفطر لم يصح أن يصوم ذلك اليوم، لأنه كان مفطرا في أول النهار، والصوم الواجب لا يصح إلا من طلوع الفجر، ولكن هل يلزمه أن يمسك بقية يومه؟ فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفطرا.
نعم، كذلك يقال في حق المريض الذي برئ في أثناء النهار هل يلزمه الإمساك بقية يومه أم لا، محل خلاف فهو نظير الخلاف المتقدم في حق المسافر الذي وصل بلده في أثناء النهار. والصواب هو ما ذهب إليه الجمهور كما تقدم أنه ليس عليه الإمساك، ليس له أن يمسك بقية يومه ولا يلزمه ذلك، أنه لا يلزمه الإمساك، فله أن يأكل فيما بينه وبين نفسه وأن يشرب لئلا يظن به ظنا سيئا. وبعض أهل العلم كما تقدم أوجب عليه الإمساك، وهو قول أحمد رحمه الله، والصواب أنه ليس عليه سواء كان مريضا أو مسافرا أو في حكمهما. نعم.
وإذا ثبت بالطب أن الصوم يجلب المرض أو يؤخر برأه جاز له الفطر محافظة على صحته واتقاء للمرض، فإن كان يرجى زوال هذا الخطر انتظر حتى يزول ثم يقضي ما أفطر.
وإذا ثبت،
قال أحسن الله إليكم، وإذا ثبت بالطب أن الصوم يجلب المرض أو يؤخر برأه جاز له الفطر محافظة على صحته واتقاء للمرض.
نعم، هذا في حق الصحيح، لما فرغ رحمه الله من أحكام المريض انتقل إلى أحكام الصحيح الذي يخشى بالصوم المرض أو يخشى الضرر من الصوم. فإذا أخبره ثقة عدل من الأطباء، أخبره طبيب ثقة أنه بالصوم يتضرر أو أن الصوم يشق عليه مشقة تؤذي بدنه، فإنه يجوز له الفطر. وإذا أخبره أن الصوم يضر به فإنه يحرم عليه الصوم وعليه القضاء فيما بعد إن كان مرضه يرجى برؤه على ما سيأتي. وإن كان مرضه ليس ممن يرجى برؤه، مرضا دائما مزمنا، فهذا الحمد لله يطعم عنه، الحمد لله. نعم.
فإن كان يرجى زوال هذا الخطر انتظر حتى يزول ثم يقضي ما أفطر، وإن كان لا يرجى زواله فحكمه حكم القسم الخامس، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. قال رحمه الله تعالى: المجلس الثامن في بقية أقسام الناس في الصيام وأحكام القضاء. إخواني، قدمنا الكلام عن سبعة أقسام من أقسام الناس في الصيام، وهذه بقية الأقسام. فالقسم الثامن الحائض، فيحرم عليها الصيام ولا يصح منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، قل وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. متفق عليه. والحيض دم طبيعي يعتاد المرأة في أيام معلومة، وإذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها ولزمها قضاؤه، إلا أن يكون صومها تطوعا، فقضاؤه تطوع لا واجب.
نعم، وهكذا يقال في النفساء، لأن هذا الدم يبطل الصوم، خروج هذا الدم، دم النفاس ودم الحيض، هذا يبطل الصوم، سواء خرج في أول النهار وفي أثنائه وفي آخره، كل هذا يبطل صوم المرأة، وعليها القضاء، عليها قضاء ما كانت قد حاضت به من الأيام، ما كانت قد حاضت فيه من الأيام، أو ما كانت قد نفست فيه من الأيام. ولا خلاف بين أهل العلم في هذا. وإذا صامت أثمت، لأنه يحرم عليها الصوم، يحرم عليها صوم هذه الأيام. نعم.
وإذا طهرت من الحيض في أثناء رمضان لم يصح صومها بقية اليوم لوجود ما ينافي الصيام في حقها في أول النهار، وهل يلزمها الإمساك بقية اليوم؟ فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفطرا.
نعم، كذلك يقال في حق الحائض إذا طهرت في أثناء النهار هل يلزمها أن تمسك بقية يومها أم لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم. المشهور من مذهب أحمد أنه يلزمها الإمساك، فهي كالمسافر وكالمريض يلزمهم الإمساك مع القضاء، فلا خلاف بين أهل العلم في أنها تقضي هذا اليوم الذي طهرت في أثنائه. ولكن اختلفوا هل يلزمها الإمساك بقية اليوم أم لا. المشهور من مذهب أحمد أنه يلزمها الإمساك حرمة للزمن، والجمهور على أنه لا يلزمها الإمساك، لها أن تأكل فيما بينها وبين نفسها وتشرب كذلك لئلا يساء الظن بها، إلا إذا علم أهلها أنها كانت حائضا وأكلت بعد ذلك فلا بأس أما أن تأكل أمامهم. القصد من عدم الإعلان هو ألا يساء الظن بها، هو ألا يساء الظن بها، فهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم، لأن الإمساك لا فائدة منه إذا كان القضاء واجبا عليها، إذا كانت مأمورة بالقضاء بقضاء هذا اليوم فلا فائدة من إيجاب الإمساك عليها، لكن الإمام أحمد رحمه الله أوجب هذا لأجل احترامها هذا الشهر، احتراما لهذا الشهر المبارك، وإن أمسكت احتراما لهذا الشهر فلا بأس والحمد لله. فالقصد أنه يجب عليها القضاء، أمسكت بقية يومها أو لم تمسك عليها القضاء هذا اليوم ما قبله. نعم، وهكذا يقال في النفاس.
وإذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم لأنها من أهل الصيام وليس فيها ما يمنعه فوجب عليها الصيام، ويصح صومها حينئذ وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، كالجنب إذا صام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه يصح صومه، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، متفق عليه.
نعم، وهكذا يقال في من جامع أهله في ليل الصوم ثم أصبح وعقد نية الصوم واغتسل بعد ذلك لصلاة الصبح فلا خلاف بين أهل العلم في أن صومه صحيح والحمد لله، لا خلاف بينهم، لأن القصد هو أن يشرع في الصوم من وقته ولو كان جنوبا والحمد لله، فإذا اغتسل ارتفع عنه هذا الحدث والحمد لله. نعم، وهكذا في الحائض كما سمعت إذا طهرت قبل طلوع الفجر فإن صومها صحيح ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. نعم.
والنفساء كالحائض في جميع ما تقدم، ويجب عليهم القضاء بعدد الأيام التي فاتتهما لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. وسئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواه مسلم. القسم التاسع، المرأة إذا كانت مرضعا أو حاملا وخافت على نفسها أو على الولد من الصوم فإنها تفطر، لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام، أخرجه الخمسة، وهذا لفظ ابن ماجه.
نعم، هذا في حق من كانت مرضعا ترضع طفلها أثناء شهر رمضان أو كانت حاملا فأباح لها الشارع الحكيم الفطر إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينها، ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة ذلك، في إباحة الفطر لكل من الحامل ومن المرضع إذا خافت إحداهما على نفسها أو على طفلها، ولا خلاف كذلك بينهم في أنها تقضي ما كانت قد أفطرت به من الأيام، متفقون على أن تقضي ما أفطرته من الأيام حاملا كانت أو مرضعا، وإنما اختلفوا فيما لو كانت قد أفطرت خوفا على طفلها حاملا كانت أو مرضعة هل يجب عليها مع القضاء الإطعام أم لا. فالذي يظهر من عبارة الشيخ محمد رحمه الله أنه يرى أنه ليس عليها سوى القضاء، سواء كان فطرها خوفا على نفسها أو كان فطرها خوفا على طفلها حاملا كانت أو مرضعا، مستدلا بحديث أنس الذي سمعناه عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم وفي لفظ قال الصيام، فظاهر اللفظ أنه عام في حق كل من أفطرت سواء كان فطرها خوفا على نفسها أو كان فطرها خوفا على طفلها. وهذا القول هو مذهب الإمام مالك وهو قول أبي حنيفة أيضا رحمه الله في هذه المسألة عملا بهذا الحديث، وذهب الإمام الشافعي ومذهب أحمد رحمه الله إلى أن عليها مع القضاء كذلك الإطعام إذا كان فطرها خوفا على جنينها إذا كان الفطر خوفا على الجنين وليس على النفس. وهذا قول قوي، هذا القول الثاني هو قول قوي، لكن على كل من أخذ بالقول الأول فالحمد لله، ومن أخذ بالقول الثاني فهو أحوط وأولى، لأن الله قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه يعني يطيقون الصوم فدية طعام مسكين، فأوجب الله على من يطيق الصوم الفدية وهي الإطعام، وهي هذه قادرة على الصوم لكنها خافت على طفلها ولم تخف على نفسها، فتعين عليها مع القضاء الإطعام. فهذا هو مذهب أحمد، وهذا هو مذهب الشافعي رحمهم الله، وهو الأولى في ظني أولى هذه الأقوال، لكن إن أخذ بما ذهب إليه مالك ورجحه الشيخ محمد رحمه فهو كذلك قول جيد لحديث أنس في الباب. نعم.
ويلزمها القضاء بعدد الأيام التي أفطرت حين يتيسر لها ذلك ويزول عنها الخوف كالمريض إذا برئ.
نعم، إذن هم يفرقون كما تقدم لأجل أن تظهر صورة المسألة، يفرقون بين من أفطرت خوفا على نفسها وبين من أفطرت خوفا على طفلها حاملا كانت أو مرضعا. فمن أفطرت خوفا على نفسها فلا خلاف بينهم في أنه ليس عليها سوى القضاء لأنها ليست قادرة على الصوم، ومن أفطرت خوفا على طفلها حاملا كانت أو مرضعا فهذا هو محل الخلاف، فهم متفقون على أنه يجب عليها القضاء لا خلاف بينهم. الأئمة الأربعة رحمهم الله متفقون على وجوب القضاء، على وجوب قضاء هذا اليوم أو هذه الأيام التي أفطرتها، وإنما اختلفوا هل يجب مع هذا أن تطعم عن كل يوم مسكين أم لا. فالذي عليه أحمد ومن وافقه من أهل العلم وهو الإمام الشافعي أنه يجب عليها الإطعام، لأن الله قال وعلى الذين يطيقونه، يعني يجب على الذين يطيقون الصوم فدية طعام مسكين، وهي قادرة على الصوم لكنها خافت على طفلها، فتعين عليها مع الصوم الإطعام مع القضاء الإطعام. والإمام مالك وأبو حنيفة ذهبوا إلى أنه ليس عليها سوى القضاء والحمد لله، وهو الذي رجحه الشيخ محمد رحمه الله في هذا الباب. نعم.
القسم العاشر، من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره كإنقاذ معصوم من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك، فإذا كان لا يمكنه إنقاذه إلا بالتقوي عليه بالأكل والشرب جاز له الفطر، بل وجب الفطر حينئذ، لأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويلزمه قضاء ما أفطره.
نعم، ولا خلاف. نعم، في هذا. نعم.
ومثل ذلك من احتاج إلى الفطر للتقوي به على الجهاد في سبيل الله في قتاله العدو، فإنه يفطر ويقضي ما أفطر، سواء كان ذلك في السفر أو في بلده إذا حضره العدو، لأن في ذلك دفاعا عن المسلمين وإعلاء لكلمة الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرناه. ففي هذا الحديث إيماء إلى أن القوة على القتال سبب مستقل غير السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة الأمر بالفطر القوة على قتال العدو دون السفر، ولذلك لم يأمرهم بالفطر في المنزل الأول. وكل من جاز له الفطر بسبب مما تقدم فإنه لا ينكر عليه إعلان فطره إذا كان سببه ظاهرا.
نعم، يعني إذا كان الجهاد تحت راية إسلامية صحيح، تحت راية إمام من أئمة المسلمين، ليس تحت راية عمية. المقصود بجواز الفطر في الجهاد في سبيل الله هو ما كان جهادا في سبيل الله خلف إمام من أئمة المسلمين، أو هجم العدو على بلاد أهل الإسلام وأمر ولي الأمر بالدفاع، فيجب على المسلم أن يدافع عن بلده وأن يفطر إذا كان الفطر يؤثر على هذا وعلى بدنه. أما ما عدا ذلك فهو يأثم به لا شك أنه ليس جهادا، إنما هي رايات ضلال، فلا يصح الفطر فيها ولا في غيرها، ولا يصح الخروج إليها، فضلا عن أن يقال جواز الفطر وعدمه. نعم، المراد بالجهاد هو ما كان جهادا شرعيا مع إمام من أئمة المسلمين المعتبرين. نعم،
وكل من جاز له الفطر بسبب مما تقدم فإنه لا ينكر عليه إعلان فطره إذا كان سببه ظاهرا، كالمريض والكبير الذي لا يستطيع الصوم. وأما إن كان سبب فطره خفيا كالحائض ومن أنقذ معصوما من هلكه فإنه يفطر سرا ولا يعلن فطره، لئلا يجر التهمة إلى نفسه، ولئلا يغتر به الجاهل فيظن أن الفطر جائز بدون عذر. وكل من لزمه القضاء من الأقسام السابقة فإنه يقضي بعدد الأيام التي أفطر، لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، فإن أفطر جميع الشهر لزمه جميع أيامه، فإن كان الشهر 30 يوما لزمه 30 يوما، وإن كان 29 يوما لزمه 29 يوما فقط.
يعني بحسب عدد أيام الشهر في ذلك العام، إذا كان فطره الشهر كاملا، كأن تكون مثلا نفسا أو كان مريضا شق عليه الصوم طوال الشهر، فإنه يقضي هذا الشهر بعدد أيامه في ذلك العام الذي صامه الناس وإن كان قد أفطر في هذا الشهر في بلد ليس بلده، كأن يكون سافر قبل شهر رمضان إلى بلد آخر لأجل العلاج، ثم صادف شهر رمضان فترة وجوده في ذلك البلد وانسلخ الشهر وهو في ذلك البلد لأجل العلاج، ثم رجع إلى بلده وكان الشهر عند في بلد 30، فمن أهل العلم من قال إنه يقضي 30 يوما قياسا على صوم الناس في بلده، ومنهم من قال إنه يقضي 29 إذا كان الشهر 29 في ذلك البلد الذي ذهب للعلاج فيه، وهذا هو الأظهر، فإنه يوافق ما كان فيه في البلد من الأيام، فإن البلاد تختلف في الصوم، فمن البلاد من يكون ما يكون الشهر عندهم 29 يوما، ومن البلاد من يكون 30، فإذا صادف صومه فإذا صادف فطره في الشهر كله في بلد لم يكمل فيه الشهر فإنه يقضي 29، وإن قضى 30 احتياطا فلا بأس. نعم،
والأولى المبادرة بالقضاء من حين زوال العذر، لأنه أسبق إلى الخير وأسرع في إبراء الذمة، ويجوز تأخيره إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني بعدد الأيام التي عليه، لقوله تعالى فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن تمام اليسر تأخير قضائها، فإذا كان عليه 10 أيام من رمضان جاز تأخيرها إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني 10 أيام. ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان الثاني بدون عذر.
نعم، وظاهر من عبارته رحمه الله أنه لا يأثم بذلك، فإذا أخرها إلى شعبان وكان عليه مثلا 10 أيام فصامها قبل رمضان في 15 من شهر شعبان وأدرك صومها فلا إثم عليه والحمد لله، ولو كان من غير عذر، إنما يأثم إذا ضاق عليه الوقت، إذا أخرها ولم يتمكن من قضائها، دخل عليه رمضان وهو لم يتمكن من قضائها بلا عذر، فهنا يأثم وعليه ما بقي فيما بقي عليه القضاء والإطعام، عليه فيما بقي القضاء والإطعام. وأما ما كان تيسر له صومه قبل رمضان فإنه ليس عليه سوى القضاء. نعم،
ولا يجوز تأخير
هذا إن كان غير معذور، أما إن كان معذورا فليس عليه سوى القضاء، إن كان معذورا فليس عليه سوى القضاء، فيختلف حال الصائم، فإن كان تأخيره إلى ما قبل رمضان بلا عذر وضاق عليه الوقت ولم يتمكن إلا صوم مثلا 5 وبقي عليه 5 أيام وكان التأخير بلا عذر فهنا عليه قضاء الأيام 5 الباقية مع الإطعام وهو يأذن بهذا. أما إن كان تأخيره لعذر ولم يتمكن إلا من صوم 5 فحسب والباقي لم يتمكن منه لعذر من الأعذار وهنا ليس عليه إلا القضاء فحسب ولا إثم عليه لأنه معذور في هذا. نعم.
ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان الثاني بدون عذر لقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان رواه البخاري. ولأن تأخيره إلى رمضان الثاني يوجب أن يتراكم عليه الصوم وربما يعجز عنه أو يموت. ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير الأولى إلى وقت الثانية كالصلاة. فإن استمر به العذر حتى مات فلا شيء عليه لأن الله سبحانه أوجب عليه عدة من أيام أخر ولم يتمكن منها فسقطت عنه، كمن مات قبل دخول شهر رمضان لا يلزمه صومه، فإن تمكن من القضاء ففرط فيه حتى مات صام وليه عنه جميع الأيام التي تمكن من قضائها لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. ووليه وارثه أو قريبه.
نعم. وظاهر من كلام المصنف رحمه الله أن هناك فرق بين من كان به عذر وتوفي قبل زوال هذا العذر فإنه لا يقضى عنه والحمد لله، خلافا لما يظنه بعض الناس من أنه يقضى عنه هذه الأيام التي عليه. وأما من فرط فهذا هو الذي يقضى عنه، وهذه هي الحالة الثانية، يقضى عنه يقضي عنه وليه وارث ابنه إن كان أبا أو يقضي عنه أبوه إن كان ابنا أو أخوه أو نحو ذلك والحمد لله. نعم.
ويجوز أن يصوم عنه جماعة بعدد الأيام التي عليه في يوم واحد. قال الإمام البخاري رحمه الله قال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز.
فإنما يعني إن تبرع عدد من ذويه ومثلا كان عليه قضاء أيام الخمسة فتبرع خمسة من أهله من ذويه من إخوته أو نحو ذلك فصاموا عنه في يوم واحد لا بأس والحمد لله. وهذا هو الذي اختاره الإمام أبو عبد الله البخاري. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصوم عنه إلا واحد في كل يوم ولا يصام عنه أياما في يوم واحد، ولكن الصواب أنه يجوز أن يصوم عنه أكثر من واحد أياما عدة في يوم واحد والحمد لله، لأن القصد هو إبراء ما في ذمته من هذه الأيام. نعم.
فإن لم يكن له ولي أو كان له ولي ولا يريد الصوم عنه أطعم من تركته عن كل يوم مسكين بعدد الأيام التي تمكن من قضائها، لكل مسكين مد بر وزنه بالبر الجيد نصف كيلو وعشرة غرامات.
نعم. يعني إن تعذر صوم وليه، امتنع وليه من الصوم أو ليس له ولي وليس له وارث فإنه يطعم عنه بعدد هذه الأيام والحمد لله، وهذا دليل على سماحة الشريعة، ينتقل إلى هذا والحمد لله، ينتقل من الصوم إلى الإطعام ويرجى بذلك أن تبرأ ذمته من هذه الأيام. نعم.
إخواني هذه أقسام الناس في أحكام الصيام شرع الله فيها لكل قسم ما يناسب الحال والمقام، فاعرفوا حكمة ربكم في هذه الشريعة واشكروا نعمته عليكم في تسهيله وتيسيره واسألوه الثبات على هذا الدين إلى الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين ذكرك، واعف عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك، وأدم علينا لزوم الطريق إليك، وهب لنا نورا نهتدي به إليك. اللهم أذقنا حلاوة مناجاتك، واسلك بنا سبيل أهل مرضاتك. اللهم أنقذنا من دركاتنا، وأيقظنا من غفلاتنا، وألهمنا رشدنا، وأحسن بكرمك قصدنا. اللهم احشرنا في زمرة المتقين، وألحقنا بعبادك الصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رحمه الله وغفر له وجزاه عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته مجالس شهر رمضان المجلس السابع في طائفة من أقسام الناس في الصيام. الحمد لله المتعالي عن الأنداد، المقدس عن النقائص والأضداد، المنزه عن الصاحبة والأولاد، رافع السبع الشداد، عالية بغير عماد، وواضع الأرض للمهاد، مثبتة بالراسيات الأطواد، المطلع على سر القلوب ومكنون الفؤاد، مقدر ما كان وما يكون من الضلال والرشاد، في بحار لطفه تجري مراكب العباد، وفي ميدان حبه تجول خيل الزهاد، وعنده مبتغى الطالبين ومنتهى القصاد، وبعينه ما يتحمل المتحملون من أجله في الاجتهاد، يرى دبيب النمل الأسود في السواد، ويعلم ما توسوس به النفس في باطن الاعتقاد، جاد على السائلين فزادهم من الزاد، وأعطى الكثير من العاملين المخلصين في المراد، أحمده حمدا يفوق على الأعداد، وأشكره على نعمه وكلما شكر زاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الرحيم بالعباد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع الخلق في كل البلاد، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي بذل من نفسه وماله وجاد، وعلى عمر الذي بالغ في نصر الإسلام وأجاد، وعلى عثمان الذي جهز جيش العسرة فيا فخره يوم يقوم الأشهاد، وعلى علي المعروف بالشجاعة والجلاد، وعلى جميع الآل والأصحاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد، وسلم تسليما. إخواني، قدمنا الكلام عن 5 أقسام من الناس في أحكام الصيام، ونتكلم في هذا المجلس عن طائفة أخرى من تلك الأقسام. فالقسم السادس: المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر، فإن قصد ذلك فالفطر عليه حرام والصيام واجب عليه حينئذ.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. انتقل المصنف أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه إلى هذا القسم ممن يباح لهم الفطر في نهار رمضان، وهو المسافر الذي يسافر سفرا يبيح له قصر الصلاة وجمعها. واشترط رحمه الله في هذا القسم أن يكون سفره ليس لأجل التحيل للإفطار في نهار رمضان، فإن كان قصده من هذا السفر هو التحيل فإن الفطر يكون في حقه حرامة، فإن الفطر يكون في حقه حرام عليه حرام، وكذلك يجب عليه الصوم، لأن التحيل على شرع الله اعتداء عليه، كما في قصة أصحاب السبت من بني إسرائيل لما تحيلوا تلك الحيلة فاستباحوا ما حرم الله عليهم جل وعلا بأدنى الحيل فمسخهم الله قردة، كما في قوله جل وعلا: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وذلك أنهم اعتدوا على شرع الله بهذه الحيلة، فحرم الله عليهم صيد الحيتان في يوم السبت فاتخذوا حيلة لاستباحة هذا الأمر المحرم، فعاقبهم الله بهذه العقوبة العظيمة، فجعلهم الله قردة، مسخهم الله قردة. ثم جعل الله هذا موعظة لأهل الإيمان، فبين سبحانه أن هذا نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فقصد أن السفر الذي يبيح الترخص برخص السفر كالفطر في نهار رمضان وقصر الصلاة وجمعها إنما هو ذلك السفر الذي يكون سفرا مباحا لا تحيلا ولا سفر معصية، فهذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
فإذا لم يقصد التحيل فهو مخير بين الصيام والفطر، سواء طالت مدة سفره أم قصرت، وسواء كان سفره طارئا لغرض أم مستمرا، كسائق الطائرات وسيارات الأجرة لعموم قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. وفي سنن أبي داود عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة، وأنا شاب فأجد بأن الصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أم أفطر؟ قال: أي ذلك شئت يا حمزة.
نعم. وهذا الحديث كما ترى عزاه المصنف رحمه الله لبعض أصحاب السنن، وهو عند مسلم في الصحيح بنحو هذه القصة، وليس فيه ذكر شهر رمضان، وإنما قال: إني أجد بي قوة على الصوم في السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفطر: هو رخصة، وفي لفظ قال: هي رخصة، فمن أخذ بها فحسن، يعني أخذ برخصة الفطر في السفر، فمن أخذ بها فحسن، ومن أراد، وفي لفظ قال: ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فهذا الحديث دليل على أن المسلم إذا سافر هو بالخيار، إن كان الصوم لا يشق عليه. هذا الكلام في حق ذلك المسافر الذي لا يشق عليه الصوم، أما من كان يشق عليه الصوم فإنه ينهى عن الصوم، والفطر أولى له، بل هو المتعين في حقه بلا خلاف. إنما الكلام هنا في حق الذي سافر سفرا لا يشق عليه معه الصوم، فهو هنا له أن يفطر وله أن يصوم. نعم.
فإذا كان صاحب سيارة الأجرة يشق عليه الصوم في رمضان في السفر من أجل الحر مثلا، فإنه يؤخره إلى وقت يبرد فيه الجو ويتيسر فيه الصيام عليه. والأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام والفطر، فإن تساويا فالصوم أفضل.
نعم. وهذا في حق كما تقدم في حق من كان لا يشق عليه الصوم في السفر، فالأفضل في حقه هو فعل ما كان أيسر به وأرفق به، فإن كان الفطر أرفق به فيفطر، لحديث حمزة السالف قال: هي رخصة، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وإن كان الصوم لا يشق، وإن كان الصوم أرفق به وأيسر له مما لو قضاه فيما بعد يوما كاملا، فله أن يصوم. وهذا القول قول لبعض أهل العلم، اختاره ابن المنذر رحمه الله، وهو قول عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. والمشهور على الإمام أحمد في هذه المسألة، يعني في المسافر الذي لا يشق عليه الصوم، المشهور عنه أن الفطر له أفضل بكل حال، أن الفطر لا أفضل له بكل حال، سواء كان الصوم أيسر أو كان الفطر أيسر فهو أفضل له، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: ليس من البر الصوم في السفر، أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله. فقال: هذا دليل على أن الفطر أفضل في حق المسافر الذي لا يشق عليه الصوم في سفره. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الصوم أفضل له، وكأن هذا هو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى. واختار ابن المنذر ما رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، في أن من أن الأفضل له هو فعل ما كان أيسر وأرفق به، لأن القصد من إباحة الفطر له هو فعل ما كان أيسر له، هو التيسير عليه، كما في قوله جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والله جل وعلا علل في هذه الآية، علل إباحة الفطر له لهذين، للمسافر وللمريض، لأجل أن ذلك أيسر لهما وأهون عليهما، فدل على أن المسافر هو بالخيار بين الصوم وبين الفطر إذا كان الصوم لا يشق عليه، لكن الأفضل في حقه هو فعل ما كان أرفق وأيسر به. هذا هو الذي رجحه الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب القيم. نعم.
فإن تساويا فالصوم أفضل، لأنه أسرع في إبراء ذمته وأنشط له إذا صام مع الناس، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد.
فإذا تساويا، نعم.
قال أحسن الله إليكم: فإن تساويا فالصوم أفضل.
نعم، إذا تساويا في اليسر كلاهما يسير عليه، كأن يكون مثلا سافر على طائرة من المدينة إلى مكة لأداء مثلا العمرة في آخر يومه في بعد صلاة العصر، فرأى أن الفطر يسير عليه، أن الصوم لا يشق عليه وأن الفطر كذلك يسير عليه، فهنا هو بالخيار، والأفضل في حقه أن يتم هذا اليوم لأنه لم يبق له إلا زمن يسير، ولأنه ربما إذا أراد أن يقضي ثقل عليه القضاء فيما بعد، والوقت المتبقي له زمن يسير، بخلاف ما لو كان قد سافر في أول نهاره على مثلا دابة أو على سيارة وشق عليه السفر وشق عليه الصوم، فهنا يتعين عليه الفطر. فهذه الحالات يفصلها العلماء رحمهم الله ويبينونها في كتبهم. نعم.
فإن تساويا فالصوم أفضل، لأنه أسرع في إبراء ذمته وأنشط له إذا صام مع الناس، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وأفطر صلى الله عليه وسلم مراعاة لأصحابه حين بلغه أنهم شق عليهم الصيام. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه. رواه مسلم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على نهر من السماء والناس صيام في يوم صائف مشاه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له، فقال: اشربوا أيها الناس، فأبوا، فقال: إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب، فأبوا. فتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب، وشرب الناس، وما كان يريد أن يشرب صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. وإذا كان المسافر يشق عليه الصوم فإنه يفطر ولا يصوم في السفر. ففي حديث جابر رضي الله عنه السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفطر حين شق الصوم على الناس قيل له: إن بعض الناس قد صام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر.
نعم، إذا ظهر لك الفرق بين الحالين، الخلاف بين أهل العلم في الأفضل في حق المسافر هل هو الفطر أم الصوم أم فعل ما كان أرفق به، إنما هو في حق ذلك المسافر الذي لا يشق عليه الصوم، الذي لا يشق عليه الصوم مع السفر. أما المسافر الذي يشق عليه الصوم فلا خلاف بينهم رحمهم الله في أنه يفطر، وأن الأفضل في حقه الفطر، بل إن كثيرا منهم أوجب عليه الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب محارمه. ولأن الله جل وعلا رخص لعباده لأجل التيسير عليهم. فالقصد أن الكلام بين أهل العلم والخلاف في هذا إنما هو في حق ذلك المسافر الذي لا يشق عليه الصوم، فهل الأفضل في حقه الفطر أم الأفضل في حقه الصوم إتمام صوم يومه أم الأفضل في حقه فعل ما كان أرفق به. واختار المصنف رحمه الله القول الأخير، وهو أن الأفضل في حقه هو فعل ما كان أرفق به. أما إن كان الصوم يشق عليه فلا خلاف، فلا خلاف بين الأئمة وغيرهم رحمهم الله من أنه يفطر، وبعضهم أوجب عليه الفطر. نعم، لهذا الحديث قال أولئك العصاة لما ذكر له حالهم قال أولئك العصاة، يعني عصوه صلى الله عليه وسلم في هذا الصوم. وهكذا لقوله في حديث جابر الآخر ليس من البر الصوم في السفر، وهذا في قصة ذلك الرجل الذي شق عليه الصوم حتى ظلل عليه من شدة الحر في سفرة كان سافرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الناس قد ازدحموا عليه قال ما هذا؟ قالوا رجل قد صام، وكانوا قد ظللوا عليه من شدة الحر، فقال ليس من البر الصوم في السفر. نعم، والمعنى أن الصوم في هذه الحال من الإثم وليس من البر، وهذا في حق من كان يشق عليه. فالمسلم ينظر ما كان أرفق به، لأن الشارع الحكيم أراد التيسير على عباده، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الله جل على هذا في سياق إباحة الفطر لكل من المسافر والمريض. نعم.
وإذا سافر الصائم في أثناء اليوم وشق عليه إكمال صومه جاز له الفطر إذا خرج من بلده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وصام الناس معه حتى بلغ كراع الغميم، فلما بلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام أفطر، وأفطر الناس معه. وكراع الغميم جبل أسود في طرف الحرة يمتد إلى الوادي المسمى بالغميم بين عسفان ومر الظهران.
نعم، وهذا أيضا في مسألة أخرى، وهي في المسافر الذي يسافر في يوم قد شرع في صومه فسافر في أثناء اليوم. فظاهر من كلام المصنف رحمه الله، من كلام الشيخ محمد رحمه الله، أنه يجوز له الفطر إذا غادر البلد، إذا جعل بنيان البلد على ظهره وغادر وخرج عن البلد فله الفطر، كما يجوز له كذلك القصر والجمع، كذلك هنا له أن يفطر بقية هذا اليوم، ولو كان سفره في آخر يومه قبيل الإفطار فله أن يفطر، لأن الله أباح له الفطر عموما. ولفعله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر هذا في قصة مسيره إلى مكة عام الفتح، فإنه لما بلغ كراع الغميم أفطر عليه الصلاة والسلام وكان صائما، فدل على جواز الفطر في أثناء اليوم. وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله في هذه المسألة. وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ليس له أن يفطر إذا كان قد سافر في أثناء اليوم، وإنما يجب عليه إتمام صومه، معللين بأن الصوم عبادة ويختلف حكمها في السفر عن حكمها في الحضر، فإذا اجتمع هذان الحكمان في يوم واحد فإنه يغلب جانب الحضر على جانب السفر، وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى. والصواب أن له الفطر قياسا على جواز الفطر في بقية الأيام، ولفعله هنا في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم، فإنه كان صائما ثم لما بلغ كراع الغميم وأمسى أفطر أمام الناس ليبين لهم جواز الفطر، فدل على إباحة الفطر في أثناء هذا اليوم، لكن عليه القضاء يقضي هذا اليوم فيما بعد. نعم.
وإذا قدم المسافر إلى بلده في نهار رمضان مفطرا لم يصح صومه ذلك اليوم، لأنه كان مفطرا في أول النهار، والصوم الواجب لا يصح إلا من طلوع الفجر، ولكن هل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك.
نعم، إذا قدم، هذه مسألة أخرى، هذه في حق المسافر الذي يكون قد سافر ثم رجع إلى بلده، فقدم بلده مثلا في أثناء اليوم في وقت الضحى وكان قد أفطر في أول يومه ولم يصم، فهنا لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا بد له من قضاء هذا اليوم، وأنه وإن صام بقية هذا اليوم فإن صومه ليس صحيحا وإنما يجب عليه القضاء، لا خلاف بينهم في هذا رحمهم الله تعالى. ولكن اختلفوا هل يمسك بقية يومه أم لا احتراما لشهر رمضان. فمن أهل العلم من قال إنه يجب عليه الإمساك، وهذا هو المشهور عن أحمد في هذا الباب، قال يجب عليه الإمساك مع القضاء فيما بعد، يقضي هذا اليوم ويمسك بقية يومه احتراما للزمن احتراما لشهر رمضان. ومن أهل العلم وهو قول الجمهور من قال بأنه ليس له أن يمسك لأنه في حكم المفطر، لأنه في حكم المفطر ليس له أن يمسك، لكن الأولى في حقه ألا يعلن أكله وشربه أمام الناس لئلا يساء الظن به، فيأكل فيما بينه وبين نفسه ويشرب فيما بينه وبين نفسه لأنه في حكم المفطر وعليه قضاء هذا اليوم، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.
ولكن هل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فقال بعضهم يجب عليه أن يمسك بقية اليوم احتراما للزمن، ويجب عليه القضاء أيضا لعدم صحة صوم ذلك اليوم، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقال بعض العلماء لا يجب عليه أن يمسك بقية ذلك اليوم لأنه لا يستفيد من هذا الإمساك شيئا لوجوب القضاء عليه، وحرمة الزمن قد زالت بفطره المباح له أول النهار ظاهرا وباطنا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أكل أول النهار فليأكل آخرة، أي من حل له الأكل أول النهار بعذر حل له الأكل آخرة، وهذا مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهما الله، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ولكن لا يعلن أكله ولا شربه لخفاء سبب الفطر فيساء به الظن أو يقتدى به.
نعم، وهكذا يقال في المريض الذي مثلا أفطر في أول يومه لمرضه ثم عافاه الله جل وعلا في آخر يومه، فله كذلك، له أن يأكل فيما بينه وبين نفسه وأن يشرب ولا يعلن هذا لئلا يساء الظن به ولئلا يقتدى به إن كان رجلا صالحا أو كان من علماء المسلمين، فهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، خلافا لمن قال بأن عليه الإمساك وعليه القضاء. والصواب أنه عليه القضاء لكن ليس عليه الإمساك، هم مجمعون على وجوب القضاء عليه، الأئمة الأربعة متفقون على أن عليه القضاء مريضا كان أو مسافرا، ولكن اختلفوا هل يجب عليه الإمساك أم لا. الصواب من قوليهما أنه لا يجب عليه الإمساك وإنما يكون فيما بينه وبين نفسه. نعم.
القسم السابع المريض الذي يرجى برء مرضه وله ثلاث حالات إحداها.
نعم، المريض الذي المعنى القسم السابع الذي يجوز له الفطر في نهار رمضان، هذا هو مراد المصنف رحمه الله، المريض الذي يجوز له الفطر في نهار رمضان، وهو المريض الذي يرجى برء مرضه يرجى شفاؤه في مستقبل الأيام. نعم.
وله ثلاث حالات إحداها أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم لأنه ليس له عذر يبيح الفطر. الثانية.
نعم، هذه هي الحالة الأولى من ذلك المريض الذي يصاب بمرض في أثناء صومه في رمضان أو في غيره مما يجب عليه كالكفارة ونحو ذلك، فإن كان مرضه يسيرا ولا يشق عليه مع هذا المرض الصوم ولا يتضرر به ولا يترتب عليه ضرر، فهنا لا خلاف بين أهل العلم في أنه يجب عليه الصوم، لأن القصد من الفطر ومن الترخص بالفطر في نهار رمضان هو التيسير عليه، وهذا لا مشقة عليه، فلا ينطبق عليه وصف المرض الذي يبيح الفطر، فهذا لا خلاف بين أهل العلم في أن الصوم واجب عليه، كمن كان به صداع يسير في رأسه أو بيده ألم أو بقدمه أو نحو ذلك ألم يسير ولا يشق عليه معه الصوم ولا يتضرر ولا يترتب عليه ضرر إذا صام، فلا خلاف بينهم في أنه يجب عليه الصوم ويحرم عليه الفطر. نعم.
الثانية أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيفطر لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويكره له الصوم مع المشقة لأنه خروج عن رخصة الله تعالى وتعذيب لنفسه، وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته.
نعم، هذه هي الحالة الثانية من حال ذلك المريض الذي يرجى برء مرضه، وهو ذلك المريض الذي يشق عليه الصوم ولا يتضرر به فيما لو صام، لكنه إن صام شق عليه، فهذا لا خلاف بينهم في أنه يفطر، في أنه يفطر لأجل هذه المشقة، فهو كالمسافر الذي يشق عليه الصوم في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ذلك المسافر الذي صام حال المشقة، قال ليس من البر الصوم في السفر، فهكذا يقال في حق ذلك المريض الذي يشق عليه الصوم مع السفر، لكن عليه القضاء بلا خلاف. نعم.
الثالثة أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا، رواه البخاري. ومن حقها ألا تضرها مع وجود رخصة الله سبحانه، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، أخرجه ابن ماجه والحاكم. قال النووي وله طرق يقوي بعضها بعضا.
نعم، هذه هي الحالة الثالثة، وهو ذلك المريض الذي يتضرر بالصوم، أخبره الأطباء أنه إن صام فإن الصوم يضر به، فهذا يحرم عليه الصوم، لأنه ربما أوقع نفسه بالتهلكة، وربما أضر ببدنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فيحرم عليه الصوم، ويجب عليه الفطر وجوبا، يجب عليه أن يفطر، وإن صام أثم بهذا الصوم. وهكذا أيضا يقال في حق ذلك الذي يشق عليه الصوم، قالوا يقال أيضا يحرم عليه الصوم، لكن إن صام هل يأثم أم لا، هذه مسألة بين أهل العلم اختلفوا، منهم من قال إنه يكره في حقه الصوم وعليه فلا يأثم بهذا الصوم، والحق في هذا أنه راجع إلى المشقة نفسها، فإن كانت المشقة شديدة فهنا القول بالمنع والتحريم قول قوي، وإن كانت المشقة يسيرة فقول بالكراهة هو الأولى. فقصد أن الشارع الحكيم راعى حال المسلم في حال مرضه، فما دام أنه يشق عليه الصوم أو يتضرر به فإنه ينهى عن هذا الصوم، واجبا كان أو مستحبا من باب أولى، ولا يضر بنفسه ولا يشق على نفسه، إنما يقضي والحمد لله، وهذا من سماحة الشريعة ومن تيسير الله على عباده جل وعلا. نعم. أما ذلك المريض الذي يكون مرضه يسيرا ولا يتضرر بالصوم ولا يشق عليه، فهذا لا خلاف بين أهل العلم في أنه يجب عليه أن يصوم مع الناس. نعم.
وإذا حدث له المرض في أثناء رمضان وهو صائم وشق عليه إتمامه جاز له الفطر لوجود المبيح للفطر.
نعم، كذلك يقال في المريض إذا وقع له مرض في أثناء صومه فله أن يفطر الحمد لله، قياسا على المسافر الذي سافر في أثناء النهار فله أن يفطر، ولا خلاف بين أهل العلم في المريض، لا خلاف بينهم في ذلك المريض الذي حدث له مرض في يشق عليه معه الصوم، لا خلاف بينهم في أنه يجب عليه الفطر، وإن كانت المشقة عظيمة أثم بهذا الصوم، إنما الخلاف بينهم في حق ذلك المسافر الذي سافر في أثناء اليوم، فهما مسألتان يختلفان عن بعضهما. نعم.
وإذا برئ في نهار رمضان وهو مفطر لم يصح أن يصوم ذلك اليوم، لأنه كان مفطرا في أول النهار، والصوم الواجب لا يصح إلا من طلوع الفجر، ولكن هل يلزمه أن يمسك بقية يومه؟ فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفطرا.
نعم، كذلك يقال في حق المريض الذي برئ في أثناء النهار هل يلزمه الإمساك بقية يومه أم لا، محل خلاف، فهو نظير الخلاف المتقدم في حق المسافر الذي وصل بلده في أثناء النهار، والصواب هو ما ذهب إليه الجمهور كما تقدم أنه ليس عليه الإمساك، ليس له أن يمسك بقية يومه ولا يلزمه ذلك، أنه لا يلزمه الإمساك، فله أن يأكل فيما بينه وبين نفسه وأن يشرب لئلا يظن به ظنا سيئا، وبعض أهل العلم كما تقدم أوجب عليه الإمساك، وهو قول أحمد رحمه الله، والصواب أنه ليس عليه سواء كان مريضا أو مسافرا أو في حكمهما. نعم.
وإذا ثبت بالطب أن الصوم يجلب المرض أو يؤخر برأه جاز له الفطر محافظة على صحته واتقاء للمرض، فإن كان يرجى زوال هذا الخطر انتظر حتى يزول ثم يقضي ما أفطر.
وإذا ثبت.
قال أحسن الله إليكم: وإذا ثبت بالطب أن الصوم يجلب المرض أو يؤخر برأه جاز له الفطر محافظة على صحته واتقاء للمرض.
نعم، هذا في حق الصحيح، لما فرغ رحمه الله من أحكام المريض انتقل إلى أحكام الصحيح الذي يخشى بالصوم المرض أو يخشى الضرر من الصوم، فإذا أخبره ثقة عدل من الأطباء، أخبره طبيب ثقة أنه بالصوم يتضرر أو أن الصوم يشق عليه مشقة تؤذي بدنه، فإنه يجوز له الفطر. وإذا أخبره أن الصوم يضر به فإنه يحرم عليه الصوم وعليه القضاء فيما بعد إن كان مرضه يرجى برؤه على ما سيأتي، وإن كان مرضه ليس ممن يرجى برؤه، مرضا دائما مزمنا، فهذا الحمد لله يطعم عنه الحمد لله. نعم.
فإن كان يرجى زوال هذا الخطر انتظر حتى يزول ثم يقضي ما أفطر، وإن كان لا يرجى زواله فحكمه حكم القسم الخامس، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. قال رحمه الله تعالى: المجلس الثامن في بقية أقسام الناس في الصيام وأحكام القضاء. إخواني، قدمنا الكلام عن سبعة أقسام من أقسام الناس في الصيام، وهذه بقية الأقسام. فالقسم الثامن الحائض، فيحرم عليها الصيام ولا يصح منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قل: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. متفق عليه. والحيض دم طبيعي يعتاد المرأة في أيام معلومة، وإذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها ولزمها قضاؤه، إلا أن يكون صومها تطوعا، فقضاؤه تطوع لا واجب.
نعم، وهكذا يقال في النفساء، لأن هذا الدم يبطل الصوم، خروج هذا الدم، دم النفاس ودم الحيض، هذا يبطل الصوم، سواء خرج في أول النهار أو في أثنائه أو في آخره، كل هذا يبطل صوم المرأة وعليها القضاء، عليها قضاء ما كانت قد حاضت به من الأيام، ما كانت قد حاضت فيه من الأيام، أو ما كانت قد نفست فيه من الأيام، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا. وإذا صامت أثمت، لأنه يحرم عليها الصوم، يحرم عليها صوم هذه الأيام. نعم.
وإذا طهرت من الحيض في أثناء رمضان لم يصح صومها بقية اليوم لوجود ما ينافي الصيام في حقها في أول النهار، وهل يلزمها الإمساك بقية اليوم؟ فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفطرا.
نعم، كذلك يقال في حق الحائض إذا طهرت في أثناء النهار هل يلزمها أن تمسك بقية يومها أم لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، المشهور من مذهب أحمد أنه يلزمها الإمساك، فهي كالمسافر وكالمريض يلزمهم الإمساك مع القضاء، فلا خلاف بين أهل العلم في أنها تقضي هذا اليوم الذي طهرت في أثنائه، ولكن اختلفوا هل يلزمه الإمساك بقية اليوم أم لا. المشهور من مذهب أحمد أنه يلزمها الإمساك حرمة للزمن، والجمهور على أنه لا يلزمها الإمساك، لها أن تأكل فيما بينها وبين نفسها وتشرب كذلك، لئلا يساء الظن بها، إلا إذا علم أهلها أنها كانت حائضا وأكلت بعد ذلك فلا بأس أما أن تأكل أمامهم. القصد من عدم الإعلان هو ألا يساء الظن بها، هو ألا يساء الظن بها، فهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم، لأن الإمساك لا فائدة منه إذا كان القضاء واجبا عليها، إذا كانت مأمورة بالقضاء بقضاء هذا اليوم فلا فائدة من إيجاب الإمساك عليها. لكن الإمام أحمد رحمه الله أوجب هذا لأجل احترام هذا الشهر، احتراما لهذا الشهر المبارك، وإن أمسكت احتراما لهذا الشهر فلا بأس والحمد لله. فالقصد أنه يجب عليها القضاء، أمسكت بقية يومها أو لم تمسك عليها القضاء هذا اليوم ما قبله. نعم، وهكذا يقال في النفاس.
وإذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم لأنها من أهل الصيام وليس فيها ما يمنعه فوجب عليها الصيام، ويصح صومها حينئذ وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، كالجنب إذا صام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه يصح صومه، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، متفق عليه.
نعم، وهكذا يقال في من جامع أهله في ليل الصوم ثم أصبح وعقد نية الصوم واغتسل بعد ذلك لصلاة الصبح فلا خلاف بين أهل العلم في أن صومه صحيح والحمد لله، لا خلاف بينهم، لأن القصد هو أن يشرع في الصوم من وقته ولو كان جنوبا والحمد لله، فإذا اغتسل ارتفع عنه هذا الحدث والحمد لله. نعم، وهكذا في الحائض كما سمعت، إذا طهرت قبل طلوع الفجر فإن صومها صحيح ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. نعم.
والنفساء كالحائض في جميع ما تقدم، ويجب عليهم القضاء بعدد الأيام التي فاتتهما لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. وسئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواه مسلم. القسم التاسع، المرأة إذا كانت مرضعا أو حاملا وخافت على نفسها أو على الولد من الصوم فإنها تفطر، لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام، أخرجه الخمسة، وهذا لفظ ابن ماجه.
نعم، هذا في حق من كانت مرضعا ترضع طفلها أثناء شهر رمضان أو كانت حاملا فأباح لها الشارع الحكيم الفطر إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينها، ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة ذلك، في إباحة الفطر لكل من الحامل ومن المرضع إذا خافت إحداهما على نفسها أو على طفلها، ولا خلاف كذلك بينهم في أنها تقضي ما كانت قد أفطرت به من الأيام، متفقون على أنها تقضي ما أفطرته من الأيام حاملا كانت أو مرضعا، وإنما اختلفوا فيما لو كانت قد أفطرت خوفا على طفلها حاملا كانت أو مرضعة، هل يجب عليها مع القضاء الإطعام أم لا؟ فالذي يظهر من عبارة الشيخ محمد رحمه الله أنه يرى أنه ليس عليها سوى القضاء، سواء كان فطرها خوفا على نفسها أو كان فطرها خوفا على طفلها حاملا كانت أو مرضعا، مستدلا لحديث أنس الذي سمعناه عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم، وفي لفظ قال الصيام، فظاهر اللفظ أنه عام في حق كل من أفطرت سواء كان فطرها خوفا على نفسها أو كان فطرها خوفا على طفلها. وهذا القول هو مذهب الإمام مالك، وهو قول أبي حنيفة أيضا رحمه الله في هذه المسألة عملا بهذا الحديث. وذهب الإمام الشافعي ومذهب أحمد رحمهم الله إلى أن عليها مع القضاء كذلك الإطعام إذا كان فطرها خوفا على جنينها، إذا كان الفطر خوفا على الجنين وليس على النفس، وهذا قول قوي، هذا القول الثاني هو قول قوي، لكن على كل من أخذ بالقول الأول فالحمد لله، ومن أخذ بالقول الثاني فهو أحوط وأولى، لأن الله قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه يعني يطيقون الصوم فدية طعام مسكين، فأوجب الله على من يطيق الصوم الفدية وهي الإطعام، وهي هذه قادرة على الصوم لكنها خافت على طفلها ولم تخف على نفسها، فتعين عليها مع القضاء الإطعام. فهذا هو مذهب أحمد، وهذا هو مذهب الشافعي رحمهم الله، وهو الأولى في ظني، أولى هذه الأقوال. لكن إن أخذ بما ذهب إليه مالك ورجحه الشيخ محمد رحمه فهو كذلك قول جيد لحديث أنس في الباب. نعم.
ويلزمها القضاء بعدد الأيام التي أفطرت حين يتيسر لها ذلك ويزول عنها الخوف كالمريض إذا برئ.
نعم. إذن هم يفرقون كما تقدم لأجل أن تظهر صورة المسألة، يفرقون بين من أفطرت خوفا على نفسها وبين من أفطرت خوفا على طفلها حاملا كانت أو مرضعا. فمن أفطرت خوفا على نفسها فلا خلاف بينهم في أنه ليس عليها سوى القضاء لأنها ليست قادرة على الصوم، ومن أفطرت خوفا على طفلها حاملا كانت أو مرضعا فهذا هو محل الخلاف، فهم متفقون على أنه يجب عليها القضاء لا خلاف بينهم. الأئمة الأربعة رحمهم الله متفقون على وجوب القضاء، على وجوب قضاء هذا اليوم أو هذه الأيام التي أفطرتها، وإنما اختلفوا هل يجب مع هذا أن تطعم عن كل يوم مسكين أم لا. فالذي عليه أحمد ومن وافقه من أهل العلم وهو الإمام الشافعي أنه يجب عليها الإطعام، لأن الله قال وعلى الذين يطيقونه، يعني يجب على الذين يطيقون الصوم فدية طعام مسكين، وهي قادرة على الصوم لكنها خافت على طفلها فتعين عليها مع الصوم الإطعام مع القضاء الإطعام. والإمام مالك وأبو حنيفة ذهبوا إلى أنه ليس عليها سوى القضاء والحمد لله، وهو الذي رجحه الشيخ محمد رحمه الله في هذا الباب. نعم.
القسم العاشر من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره كإنقاذ معصوم من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك، فإذا كان لا يمكنه إنقاذه إلا بالتقوي عليه بالأكل والشرب جاز له الفطر، بل وجب الفطر حينئذ، لأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويلزمه قضاء ما أفطره.
نعم، ولا خلاف. نعم في هذا. نعم.
ومثل ذلك من احتاج إلى الفطر للتقوي به على الجهاد في سبيل الله في قتاله العدو فإنه يفطر ويقضي ما أفطر، سواء كان ذلك في السفر أو في بلده إذا حضره العدو، لأن في ذلك دفاعا عن المسلمين وإعلاء لكلمة الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوالكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوالكم فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرناه. ففي هذا الحديث إيماء إلى أن القوة على القتال سبب مستقل غير السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة الأمر بالفطر القوة على قتال العدو دون السفر، ولذلك لم يأمرهم بالفطر في المنزل الأول. وكل من جاز له الفطر بسبب مما تقدم فإنه لا ينكر عليه إعلان فطره إذا كان سببه ظاهرا.
نعم. يعني إذا كان الجهاد تحت راية إسلامية صحيح، تحت راية إمام من أئمة المسلمين، ليس تحت راية عمية. المقصود بجواز الفطر في الجهاد في سبيل الله هو ما كان جهادا في سبيل الله خلف إمام من أئمة المسلمين، أو هجم العدو على بلاد أهل الإسلام وأمر ولي الأمر بالدفاع، فيجب على المسلم أن يدافع عن بلده وأن يفطر إذا كان الفطر يؤثر على هذا وعلى بدنه. أما ما عدا ذلك فهو يأثم به لا شك، أنه ليس جهادا، إنما هي رايات ضلال، فلا يصح الفطر فيها ولا في غيرها، ولا يصح الخروج إليها، فضلا عن أن يقال جواز الفطر وعدمه. نعم. المراد بالجهاد هو ما كان جهادا شرعيا مع إمام من أئمة المسلمين المعتبرين. نعم.
وكل من جاز له الفطر بسبب مما تقدم فإنه لا ينكر عليه إعلان فطره إذا كان سببه ظاهرا كالمريض والكبير الذي لا يستطيع الصوم. وأما إن كان سبب فطره خفيا كالحائض ومن أنقذ معصوما من هلكه فإنه يفطر سرا ولا يعلن فطره لئلا يجر التهمة إلى نفسه ولئلا يغتر به الجاهل فيظن أن الفطر جائز بدون عذر. وكل من لزمه القضاء من الأقسام السابقة فإنه يقضي بعدد الأيام التي أفطر لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. فإن أفطر جميع الشهر لزمه جميع أيامه، فإن كان الشهر 30 يوما لزمه 30 يوما، وإن كان 29 يوما لزمه 29 يوما فقط.
يعني بحسب عدد أيام الشهر في ذلك العام، إذا كان فطره الشهر كاملا كأن تكون مثلا نفسا أو كان مريضا شق عليه الصوم طوال الشهر، فإنه يقضي هذا الشهر بعدد أيامه في ذلك العام الذي صامه الناس وإن كان قد أفطر في هذا الشهر في بلد ليس بلده، كأن يكون سافر قبل شهر رمضان إلى بلد آخر لأجل العلاج، ثم صادف شهر رمضان فترة وجوده في ذلك البلد وانسلخ الشهر وهو في ذلك البلد لأجل العلاج، ثم رجع إلى بلده وكان الشهر عند في بلد 30، فمن أهل العلم من قال إنه يقضي 30 يوما قياسا على صوم الناس في بلده، ومنهم من قال إنه يقضي 29 إذا كان الشهر 29 في ذلك البلد الذي ذهب للعلاج فيه، وهذا هو الأظهر، فإنه يوافق ما كان فيه في البلد من الأيام، فإن البلاد تختلف في الصوم، فمن البلاد من يكون ما يكون الشهر عندهم 29 يوما، ومن البلاد من يكون 30، فإذا صادف صومه فإذا صادف فطره في الشهر كله في بلد لم يكمل فيه الشهر فإنه يقضي 29، وإن قضى 30 احتياطا فلا بأس. نعم.
والأولى المبادرة بالقضاء من حين زوال العذر لأنه أسبق إلى الخير وأسرع في إبراء الذمة، ويجوز تأخيره إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني بعدد الأيام التي عليه لقوله تعالى فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن تمام اليسر تأخير قضائها، فإذا كان عليه 10 أيام من رمضان جاز تأخيرها إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني 10 أيام. ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان الثاني بدون عذر.
نعم. وظاهر من عبارته رحمه الله أنه لا يأثم بذلك، فإذا أخرها إلى شعبان وكان عليه مثلا 10 أيام فصامها قبل رمضان في 15 من شهر شعبان وأدرك صومها فلا إثم عليه والحمد لله، ولو كان من غير عذر، إنما يأثم إذا ضاق عليه الوقت، إذا أخرها ولم يتمكن من قضائها، دخل عليه رمضان وهو لم يتمكن من قضائها بلا عذر، فهنا يأثم وعليه ما بقي فيما بقي عليه القضاء والإطعام، عليه فيما بقي القضاء والإطعام. وأما ما كان تيسر له صومه قبل رمضان فإنه ليس عليه سوى القضاء. نعم.
ولا يجوز تأخير
هذا إن كان غير معذور، أما إن كان معذورا فليس عليه سوى القضاء، إن كان معذورا فليس عليه سوى القضاء، فيختلف حال الصائم، فإن كان تأخيره إلى ما قبل رمضان بلا عذر وضاق عليه الوقت ولم يتمكن إلا صوم مثلا 5 أيام وبقي عليه 5 أيام وكان التأخير بلا عذر، فهنا عليه قضاء الأيام 5 الباقية مع الإطعام وهو يأثم بهذا. أما إن كان تأخيره لعذر ولم يتمكن إلا من صوم 5 أيام فحسب والباقي لم يتمكن منه لعذر من الأعذار، فهنا ليس عليه إلا القضاء فحسب ولا إثم عليه لأنه معذور في هذا. نعم.
ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان الثاني بدون عذر لقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، رواه البخاري. ولأن تأخيره إلى رمضان الثاني يوجب أن يتراكم عليه الصوم وربما يعجز عنه أو يموت، ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير الأولى إلى وقت الثانية كالصلاة، فإن استمر به العذر حتى مات فلا شيء عليه، لأن الله سبحانه أوجب عليه عدة من أيام أخر ولم يتمكن منها فسقطت عنه، كمن مات قبل دخول شهر رمضان لا يلزمه صومه، فإن تمكن من القضاء ففرط فيه حتى مات صام وليه عنه جميع الأيام التي تمكن من قضائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. ووليه وارثه أو قريبه.
نعم، وظاهر من كلام المصنف رحمه الله أن هناك فرق بين من كان به عذر وتوفي قبل زوال هذا العذر فإنه لا يقضى عنه والحمد لله، خلافا لما يظنه بعض الناس من أنه يقضى عنه هذه الأيام التي عليه. وأما من فرط فهذا هو الذي يقضى عنه، وهذه هي الحالة الثانية، يقضى عنه، يقضي عنه وليه وارث ابنه إن كان أبا، أو يقضي عنه أبوه إن كان ابنا أو أخوه أو نحو ذلك، والحمد لله. نعم.
ويجوز أن يصوم عنه جماعة بعدد الأيام التي عليه في يوم واحد. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز.
فإن لم يعني إن تبرع عدد من ذويه، ومثلا كان عليه قضاء أيام خمسة، فتبرع 5 من أهله من ذويه من إخوته أو نحو ذلك، فصاموا عنه في يوم واحد لا بأس والحمد لله. وهذا هو الذي اختاره الإمام أبو عبد الله البخاري، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصوم عنه إلا واحد في كل يوم، ولا يصام عنه أياما في يوم واحد، ولكن الصواب أنه يجوز أن يصوم عنه أكثر من واحد أياما عدة في يوم واحد والحمد لله، لأن القصد هو إبراء ما في ذمته من هذه الأيام. نعم.
فإن لم يكن له ولي أو كان له ولي ولا يريد الصوم عنه، أطعم من تركته عن كل يوم مسكين بعدد الأيام التي تمكن من قضائها، لكل مسكين مد بر وزنه بالبر الجيد 0.5 كيلو وعشرة غرامات.
نعم، يعني إن تعذر صوم وليه، امتنع وليه من الصوم، أو ليس له ولي وليس له وارث، فإنه يطعم عنه بعدد هذه الأيام والحمد لله، وهذا دليل على سماحة الشريعة، ينتقل إلى هذا والحمد لله، ينتقل من الصوم إلى الإطعام، ويرجى بذلك أن تبرأ ذمته من هذه الأيام. نعم.
إخواني، هذه أقسام الناس في أحكام الصيام، شرع الله فيها لكل قسم ما يناسب الحال والمقام، فاعرفوا حكمة ربكم في هذه الشريعة، واشكروا نعمته عليكم في تسهيله وتيسيره، واسألوه الثبات على هذا الدين إلى الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين ذكرك، واعف عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك، وأدم علينا لزوم الطريق إليك، وهب لنا نورا نهتدي به إليك. اللهم أذقنا حلاوة مناجاتك، واسلك بنا سبيل أهل مرضاتك. اللهم أنقذنا من دركاتنا، وأيقظنا من غفلاتنا، وألهمنا رشدنا، وأحسن بكرمك قصدنا. اللهم احشرنا في زمرة المتقين، وألحقنا بعبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رحمه الله وغفر له وجزاه عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.